من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا
الاستغفار في أي وقت ولا سيما في الأسحار. وأنوه على أمرين: الأمر الأول أننا قادمون على العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ويندب في ذلك الإكثار من الأعمال الصالحة، فما تقرب أحد إلى الله عز وجل بأي عمل من الأعمال الصالحة بمثل ما يتقرب به في العشر الأولى من شهر ذي الحجة. الأمر الثاني: من حدث نفسه وعنده القدرة على أن يشتري الأضحية ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فيلزمه أن يمسك من أول العشر عن شعره وبشره وأظفاره.
خطبة للأخ الفاضل رشاد العلوي حفظه الله كانت بتاريخ 27 من شهر ذي القعدة لعام 44 و400 الهجرة، ألقيت بدار الحديث بمفرق حبيش حرسها الله اليمن. وإليكم مادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اعلموا أننا فقراء إلى الله عز وجل في جميع أمورنا الدينية والدنيوية والأخروية، ومن أعظم ما نحن فقراء في ذلك إلى الله عز وجل أن يرحمنا برحمته سبحانه وتعالى. فنحن فقراء إلى الله عز وجل فقرا مطلقا، والله سبحانه وتعالى غني عنا غنى مطلقا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وإذا علمنا أننا فقراء إلى الله عز وجل أن يرحمنا، لزمنا أن نسعى جادين في العمل بالطرق والوسائل والأعمال التي بها نستحق رحمة الله تبارك وتعالى. ومن ذلك مما نذكره في مقامنا هذا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الأمر هو أعظم الأمور وأجلها، فمن حقق طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم نال الخير أجمع، نال الخير كله، وفاز ونجح وأفلح، ونالته رحمة الله تبارك وتعالى. كيف لا؟ وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أصل الأصول وأعظمها وأجلها. قال جل وعلا في كتابه الكريم: وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. ذكر الله عز وجل هذه الآية بعد أن أنذر عباده المؤمنين وحذرهم من أن يأكلوا الربا، وأمرهم أن يسعوا فيما فيه نجاتهم من النار التي أعدها الله عز وجل للكفار، ثم أمرهم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لينالوا رحمته وينجوا من عقابه وعذابه. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم وخصه بذلك لنعلم أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مفروضة وواجبة علينا. أيها الناس، ليسعى كل واحد منا وأن ينظر نفسه أين هو من طاعة الله عز وجل، وأين هو من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. أما من حيث الإجمال، فكل واحد منا يدعي أنه مطيع لله وأنه مطيع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن عند التفتيش والتفصيل وعرض النفس على أوامر الله وعلى أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيجد الواحد منا نفسه بعيدا عن كثير مما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن أراد رحمة الله تعالى فعليه أن يتلمس طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما يأتي ويذر. ومن الأسباب التي بها يرحم الله عز وجل من عمل بالسبب اتباع واقتفاء أعظم كتاب وهو القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الله عز وجل يشير إلى هذا الكتاب، إلى القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، حقا إنه مبارك، مبارك في تلاوته، مبارك في العمل به، مبارك في الاستشفاء به، مبارك في التحاكم إليه، مبارك في الأوامر والنواهي والزواجر، مبارك فيما قصه الله عز وجل علينا فيه، مبارك في أحكامه. فاتبعوه، اتبعوا هذا القرآن، اتبعوا ما جاء في هذا القرآن بفعل ما أمر واجتناب ما نهى، اتبعوا الأوامر والنواهي والأحكام. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن لثلاثة مقاصد كبيرة: الإعجاز والتحدي والتعبد بتلاوته والعمل به. قال: واتقوا، أي اجتنبوا ما حرم الله عز وجل عليكم في هذا الكتاب. النتيجة إن أنتم اتبعتموه واتقيتم ما أمركم الله به وما نهاكم عنه في هذا القرآن لعلكم ترحمون، أي لعلكم تنالون رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلكم أيها المسلمون، من أسباب نيل رحمة الله والحصول عليها، أننا إذا قرأ القرآن على مسامعنا لزمنا الاستماع والإنصات لذلك. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا أمر لازم لمن يستمع القرآن أن ينصت، إذا قرئ القرآن أن يستمع وأن يعن ما يقرأ عليه وأن ينصت لذلك برغبة وتأمل وأن يركز على ما يتلى عليه. وهذا عام عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرها، ولكن أكثر أهل العلم على أن المراد بالآية الإنصات والاستماع في الصلاة في الركعات الجهرية. ومنهم من يحكي الإجماع، ولكن من أراد الانتفاع بالقرآن فليعمل بالأمرين ويتأمل ذلك، فينصت ويستمع عند استماعه للقرآن الكريم عندما يقرأ عليه حتى تنزل عليه الرحمة، كيف لا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة. تأمل، إلا نزلت عليهم الرحمة. فأنا وأنت بحاجة إلى أن نستمع وأن ننصت لتلاوة القرآن وقراءته حتى نتأمل ما فيه فننتفع ونعمل بمقتضى ذلك، وتنزل علينا رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك، أي من الأمور التي بها ننال رحمة الله سبحانه وتعالى، أن نبتعد عن الذنوب وعن المعاصي، فإن البعد عن الذنوب والمعاصي من أعظم الأسباب الجالبة لرحمة الملك الوهاب لمن ابتعد عن الذنوب والمعاصي. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. هذا ذكر من الله عز وجل لحال المشركين المتمادين في غيهم وضلالهم، أن الله عز وجل يقول لهم: اتقوا ما أنتم قادمون عليه في الآخرة من العذاب، وما أنتم فيه في هذه الحياة المدبرة في الدنيا التي أنتم مدبرون عنها في بقائكم في ذنوبكم ومعاصيكم. فإن أنتم أقمتم على الطاعة وابتعدتم عن المعصية واستعددتم للآخرة فإنكم مرحومون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، ولكنهم لم يمتثلوا الأمر، أعرضوا وكفروا وتمادوا في ضلالهم عياذا بالله تعالى. أيها المسلمون، ومن أسباب الرحمة الصلح بين أهل الإيمان إذا حصل تشاجر أو اختلاف أو خصام في أي أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية، فإن أهل الخير وأهل الإصلاح وأهل العقل والرجاحة يسعون في الإصلاح بين المختلفين، فإن هذا من أسباب نيل رحمة الله تعالى. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فمن رأى مختلفين أو متخاصمين أو متشاجرين على أي قضية من القضايا وكان عنده قدرة أن يسعى في الإصلاح بينهم فإن هذا أمر عظيم، لأن هذه الآية تقرر لنا هذا الأصل الأصيل وهو الإصلاح بين المختلفين، وذلك ابتغاء مرضات الله جل جلاله. قال ربنا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فهذا الأمر مطلوب، لكن للأسف نرى أناسا بدلا من أن يسعوا في الصلح بين المتخاصمين والمتشاجرين والمختلفين والمتعادين، إذا بهم يغذون يغذون الفرقة ويغذون العداوة ويغذون الاختلاف بين فلان وفلان. نسأل الله السلامة والعافية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الداعي إلى رضوانه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد أيها المسلمون، ومن الأسباب التي ننال بها رحمة الله تبارك وتعالى إن نحن عملنا بذلك إقام الصلوات وإخراج الزكوات. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فهذه الآية ذكر الله فيها أسبابا ثلاثة: إقام الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها، وأن تكون مع الجماعة حيث ينادى لها، لا تساهل ولا تجاهل ولا تغافل ولا إعراض عن هذه الشعيرة العظيمة، بل ينبغي أن تعظم أيما تعظيم، وأن يسعى الإنسان في تحقيق ذلك. وإخراج الزكاة لأهلها المستحقين لها، إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول يخرجها كاملة طيبة بها نفسه. ومع ذلك أكد الله عز وجل وأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما نأتي ونذر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع ما جاء به فإنه مرحوم يرحمه الله تبارك وتعالى. وكم أمر الله بطاعته، بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، مقرونة بذكره مع ذكر الله عز وجل وطاعته في كثير من المواضع كما سبق وكما ذكر وكما سيأتي. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ما أجمل هذه الآية والصفات المذكورة فيها للمؤمنين أنهم يقومون بهذه الأعمال الجليلة وهذه الأعمال الشريفة العظيمة، أنهم يوالي بعضهم بعضا ويناصر بعضهم بعضا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف بالمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله في كل ما أمر وفي كل ما نهي جل الله سبحانه وعظم من حق نبيه. قال: ويطيعون الله في كل أمر، ويطيعون الله ورسوله أي في كل شيء، ويجتنبون معصية الله ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. النتيجة: أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ما أكثر المنكر الذي يقع فيه كثير من الناس ولم نرى أحدا ينكره، وما أكثر المعروف الذي لم يعمل به كثير من الناس ولم نرى من يحث أو يأمر به إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب نيل رحمة الله جل وعلا الاستغفار في أي وقت ولا سيما في الأسحار. قال الله تعالى عن صالح عليه السلام وهو يخاطب قومه الذين يفعلون المعاصي ويبتعدون عن الطاعات ويطلبون العقوبات للرحمات: ويا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. يخاطبهم ويقول لهم: يا قوم هل عملتم بطاعة الله أفضل لكم من أن تبقوا على معصية الله، وخير لكم من ذلك أن تقيموا على الطاعة وأن تبتعدوا عن المعصية؟ لكن يستعملون المعاصي وماذا ويطلبون نزول العقوبات؟ لا الرحمات، كما أفاده أهل التفسير رحمهم الله تعالى. ومن أسباب نيل رحمة الله سبحانه وتعالى أن نتراحم فيما بيننا، أن نتراحم فيما بيننا، فإن كثيرا من الناس قد نزعت من قلوبهم الرحمة وحلت في مكانها القسوة والغلظة وعدم الرحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى التراحم فيما بيننا لتنزل رحمة الله علينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا. وقال عليه الصلاة والسلام: والراحمون يرحمهم الرحمن. بل إنك إذا رحمت الحيوان والعجماوات رحمك الله تعالى. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها. فقال عليه الصلاة والسلام: والشاة والشاة إن رحمتها رحمك الله. ألا فلنسعى ونتلمس أسباب الرحمة حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى. وأسباب الرحمة كثيرة، وإنما هذا من باب التذكير، من باب التذكير بهذا الأمر حتى ننال وحتى نحصل على رحمة الله سبحانه وتعالى. وأنوه على أمرين: الأمر الأول أننا قادمون على العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ويندب في ذلك الإكثار من الأعمال الصالحة من قيام الليل وذكر الله عز وجل والصدقة والصيام والبر والإحسان وما شابه ذلك من الأعمال الصالحة. فما تقرب أحد إلى الله عز وجل بأي عمل من الأعمال الصالحة بمثل ما يتقرب به في العشر الأولى من شهر ذي الحجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. الأمر الثاني: من حدث نفسه وعنده القدرة على أن يشتري الأضحية ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك، فيلزمه أن يمسك من أول العشر عن شعره وبشره وأظفاره، فلا يقص ظفرا ولا يقطع شيئا من بشرته ولا يأخذ شيئا من شعر جسده من إبطه أو من عانته. وأما شعر اللحية فكما نبهنا غير مرة أنه لا يجوز قصها ولا نتفها ولا حلقها من باب أولى، لكن قص الشارف، نتف الإبط، حلق العانة، هذه يمسك عنها إلى أن تضحن، ثم بعد ذلك تفعل فيها ما تشاء. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم ارحمنا برحمتك فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر الإسلام والمسلمين، واخذل أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى والملحدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم أصلح أحوال البلاد والعباد، واقمع أهل الشر والفساد. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح قلوبنا وأقوالنا وأعمالنا وأحوالنا وبلادنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بلادنا عاجلا غير آجل، اللهم أصلح بلادنا عاجلا غير آجل. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا وديننا وأمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم شل أركانه ويتم أطفاله واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم من أرادنا وأراد بلدنا وديننا وأمننا واستقرارنا بخير فزده خيرا إلى خيره، ووفقنا وإياه لما تحب وترضى. اللهم أصلحنا ظاهرا وباطنا، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب رحيم مجيب الدعوات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا، اللهم انزل علينا الصحة والعافية في أبداننا وفي قلوبنا وفي عقولنا يا رب العالمين. اللهم عافنا من كل بلاء، اللهم أصلح ظواهرنا وبواطننا، وأصلح أحوالنا، وأصلح سائر بلاد المسلمين، واجعل بلدنا سخاء رخاء يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله.